رہی ہیں. يعني يقف أثر الاحتجاج بشعر إلى عند نحو عام 150 حولها 150 هجرية إلى هنا يقف أثر الاحتجاج وكان من هو فوق ذلك فماذا بارك الله فيكم لا يستجب شعره وربما من بعد قليلا عن هذا التاريخ إلى 160-170 اختلفوا فيه ولكن إذا بعد أكثر 200 وفوق فإنهم لا يستجون بشعرهم لأنهم يعتبرون من المولدين. فقال تنشأ بلاغة التشبيه من أنه ينتقل بك من الشيء نفسه إلى شيء طريف يشبهه أو صورة بارعة تمثله إما أن يكون تشبيه تمثيل أو تشبيها غير تمثيل كما تقدم معك. قال وكلما كان هذا الانتقال بعيدا قليل الخطورة للبال أو ممتزجا بقليل أو كثير من الخيال كان التشبيه أروع للنفس وأدعى إلى إعجابها واحتجازها. إذا كان التشبيه معروفا وواضحا ومدركا للخاص والثاني يكون التشبيه تكون درجته ماذا بارك الله فيكم دنيئة. ولكنه إذا كان تشبيها خياليا لا تظن أنه يكون منه تشبيه كما سيتأتي بعض أمثلته فهنا تبرز بلاغة التشبيه ويبرز ماذا بارك الله فيك أثره. فقال فإذا قلت فلان يشبه فلانا في الطول هذا يحتاج إلى إعمال ذهن حتى نصل إليه أو هو واضح فهذا متى نحتاج إلى مثل هذا؟ هذا نحتاجه في الأسلوب العلمي الذي الأقص منه تقرير. قال فإذا قلت فلانا يشبه فلانا في الطول أو إن الأرض تشبه الكرة الشكل هذا على قول الحوينداز أو إن الجزر البريطانية تشبه بلاد اليابان ها؟ قال لك الجزر البريطانية منتشرة هكذا البحر تشبه بلاد اليابان هذا يحتاج منك إلى أن تعمل ذهنك. انظر افتح الخريطة في دفتر من دفاترك تجد هذا واضحا فهذا التشبيه. قال لن يكون لهذه التشبيهات أثرا للبلاغة لظهور المشابهة وعدم احتياج العثور عليها إلى براعة وجهد أدبي ولخلوها من الخيال. وهذا الضرب من التشبيه يقصد به البيان والإيضاح وتقريب الشيء إلى الأفهام وأكثر ما يستعمل في العلوم والفنون. ولكنك تأخذ كروعة التشبيه حينما تسمع قول المعري يصف نجما انظر كيف قال يسرع اللمح في احمرار كما تسرع في اللمح مقلة الغضبان يسرع اللمح في احمرار كما تسرع في اللمح مقلة الغضبان شبه احمرار النجم بماذا؟ من غضب واشتد غضبه تحمر عيناه وكذلك أيضا إذا لمح بها هنا وهنا يعني ماذا يزداد هذا الوضوح في الاحمرار. فقال يسرع اللمحة يعني اللمعان في احمرار كما تسرع في اللمح مقلة الغضبان هذا. قال فإن تشبيه لمحات النجم عندكم هكذا لمحات قال فإن تشبيه لمحات النجم وتألقه مع احمرار ضوئه بسرعة لمحة الغضبان من التشبيهات النادرة التي لا تنقاد إلا لأديب. ومن ذلك قول الشاعر وكأن النجوم بين دجاها سنن لاح بينهن ابتداع. انظر السنن يا اخوان بيضاء ظاهرة والبدع مظلمة. السنن هذه السنن والبدع السنن بيضاء والبدع مظلمة. فهو نظر في النجوم في السماء في ليل مظلم فشبه النجوم المضيئة بالسنن وشبه السواد الذي يتخلله بماذا؟ بالبدع. فقال وكأن النجوم بين دجاها يعني في ظلمة الليل سنن لاح بينهن ابتداع. من كان يتصور انه ياتي مثل هذا التشبيه؟ قال فإن جمال هذا التشبيه جاء من شعورك ببراعة الشاعر وحرصه في عقد المشابهة بين حالتين ما كان يخطر بالبال تشابههما وهما حالة النجوم في رقعة الليل بحال السنن الدينية الصحيحة متفرقة بين البدع الباطلة. هذا تشبيه وتمثيل أو تشبيه غير تمثيل؟ عندما تشبيه وتمثيل أو تشبيه غير تمثيل منصوص تمثيل. قال ولهذا التشبيه روعة أخرى جاءت من أن الشاعر تخيل أن السنن مضيئة لماعة وأن البدع مضيمة قاتمة. ومن أبدع التشبيهات قول المتنبي، هذا يا إخوان كما يقول تشبيه بديع، بنيت بلا الأطلال إن لم أقف بها، أي بالأطلال، وقوف شحيح ضاع في الترب خاتمه. أن يقول يدعو على نفسه بالهلاك إذا ما طبق هذا الذي وعد نفسه وألزم نفسه به ونذره على نفسه، ما هو؟ أن يقف على هذه الأطلال التي كانت تبشره بأيامه مثلا، أن يقف عليها يتذكر من كان فيها. وهذا الوقوف شبهه بشيء في غاية بوعة، فقال ما هو وقوف عابر؟ الشخص إذا وقف، إذا مثلا حصل شيء من الأشياء ونظرت واعتبرت به. أنا أذكر لما بني المسجد الجديد وهدمت منازل الشيخ رحمه الله من أجل بناء المسجد، كان كثير من الإخوة يأتون الصعود ويصعدون على وينظر إلى ديوان الشيخ وإلى باب الشيخ وإلى ما فيها من العبر. هذا الرجل وفي تواضعه وفي تلك ماذا بارك الله فيك الأتربة البيوت الضيقة التي كان يسكنها، فماذا بارك الله فيك؟ فهو يقول سأقف على هذه الأطلال، لكن ما هو وقوف عابر، وإنما كوقوف شحيح. شحيح يعني بخيل. بعض الناس تسقط عليه الخاتم فانسان ذهب من غيره، نظره نظره ما لقيه، كيف يصنع؟ تركه ومشى. ولكن إذا كان شحيحا بخيلا فماذا يصنع؟ يبحث ويبحث 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 من هنا لعله هنا، يرجع لعلي تركته هنا، لعله سقط علي هنا. فيقول هنا وقوف شحيح ضاع في الترب خاتمه، ينظر هنا ينظر ورجع هنا وانتقم هنا ومشيت من هنا وخرجت من هنا ومسكت بهذا وهكذا. فهو يقول انه سيقف هذا الموقف. فقال يدعو على نفسه بالبلا والفناء اذا هو لم يقف بلا طلال، ليذكر عهد من كانوا بها، ثم اراد ان يصور لك آية وقوفه. فقال كما يقف شحيحا فقد ختمه في التراب. من كان يوفق الى تصوير حاله؟ الراهن المتحير المحزون المطرق برأسه المنتقل من مكان إلى مكان في اضطراب ودهشة بحال شحيح فقد في التراب خاتما سمينا. ولو أردنا أن نورد لك أمثلة من هذا النوع لبعض الكلام. هذه هي بلاغة التشبيه من حيث مبلغ طرافته وبعد مرماه ومقدار ما فيه من خيال. أما بلاغته من حيث الصورة الكلامية التي يوضع فيها، حيث يا أخوان بعدها يأتي مرفوع، من حيث الصورة الكلامية التي يوضع فيها أيضا، لأنها عند الجمهور لا تضع في المصدر. فأقل التشبيهات مرتبة في البلاغة ما ذكرت أركانه جميعا، هل تقدمت معنا يا أخوان في أركان التشبيه؟ لأن بلاغة التشبيه مبنية على ادعاء أن المشبه عين المشبه به، ووجود الأداة ووجه ووجه الشبه معا يحولان دون هذا الادعاء. فإذا حدثت الأداة وحدها أو وجه الشبه وحده ارتفعت درجة التشبيه في البلاغة قليلا، لأن حذف أحد هذين يقوي ادعاء اتحاد المشبه والمشبه به بعض التقوية. أما أبلغ أنواع التشبيه فالتشبيه البليغ، لأنه مبني على ادعاء أن المشبه والمشبه به شيء واحد. هذا تقدم معنا يا أخوان كذا؟ تقدم معكم وما تقدم؟ هذا وقد جرى العرب والمحدثون على تشبيه جواد البحر، ذكر لك أنواع من التشبيه حتى إذا أردت أن تشبه تستفيد من هذه التشبيهات. جروا على تشبيه جواد البحر والمطر، والشجاع بالأسد، والوجه الحسن بالشمس والقمر، والشهم الماضي في الأمور بالسيف، والعالي المنزلة بالنجم، والحليم الرزين بالجبل، والأماني الكاذبة بالأحلام، والوجه الصبيح بالدينار، والشعر الفاحم بالليل، والماء الصافي باللجين. فإذا أردت التشبيهة المقلوبة يقلب يجعل مشبه مشبها به، والليل بموج البحر، والجيش بالبحر الزاخر، والخيل بالريح والبرق، والنجوم بالدرر والأزهار، والأسنان بالبرد واللؤلؤ، والسفن بالجبال، والجداول بالحياة الملتوية، جداول شبهونها بالحياة الملتوية، والشيب بالنهار ولون السيوف، وغرة الفرس بالهلال، ويشبهون الجبال بالنعامة، ومنها يا اخوان اسد علي وفي الخروب نعامة فخاء تهرب من صفير الصافرين، والذبابة ايضا يشدون الجبان بالذبابة، واللئيم بالثعلب، والطائش بالفراش، والثليل الفراش طائش اين يجري يقع في النار. قال والذليل بالوتد، يشدون الذليل بالوتد، الوتد اشبه في الارض الشعر زرع في الارض الوتد يا اخوان كيف يصنع منتسك شابش، فالذليل كذلك. ويذكرون قصة عن مهدي، هذا عمرو بن مهدي كرس او من فارس العرب، يذكرون عنه قصة انه قيل له خبرنا، قصة قليلة لكن ناخذ هذا الشاهد، خبرنا عن اذل رجل لقيته وعن اذكى رجل لقيته، لانه كان لا يلقى احدا الا قدره. فقال يعني اذل رجل لقيته لقيته فالتقينا فقال لي من انت؟ فقلت له انا فارس العرب، فسقط ميتا، هذا اذل واحد. والاخر قال واذكى رجل لقيته قال رجل ما لقيته فقلت له انا فارس العرب ولا اتركك حتى اقتلك، فقال طيب لكن اذن لي ان اذهب واقضي الحاجه، فقال لك ذلك، قال لكن لا تقتلني حتى انتهي من قضاء حاجتي، فقال لك ذلك، فجلس ولم يقم حتى تعب منه رجل وانصرف، لانه قد اخذ علي عهدا انه لا يقتله حتى يقوم من حاجته. طيب قال والقاتل الحديد والصخر، ومن الصخر قول الله عز وجل ثم قست قلوبكم بعد ذلك فهي كالحجاره، والبليد بالحمار، والبخيل بالارض موجبه. قال وقد اشتهر رجال من العرب بخلاف محموده فصاروا فيها اعلاما فجرى التشبيه بهم، فيشبه الوفي بالتلوأل، رجل يهودي يقول في قمه من الوفاء كان في عصر الجاهليه وفي يذكرونه بالوفاء، ويذكرون عنده قصه انه ضحى باولاده وكذا وكذا بسبب انه وفاء لشخص طرح عنده بعض اهله. فالحاصل ان هذا الرجل ماذا مشهور بالوفاء، فهو يهودي وهو يهودي. قال وهو ايضا له شعر، ومن شعره في بيت معروف اذا المرء لم يدنس من اللؤم عرضه فكل رداء يرتديه جميل، وله ابيات فيها. قال وقد اشتهر رداء طيب. قال والكريم بحاتم، والعادل بعمر، والحليم بالاحنف، يعني قلنا يا اخوان في قمه من الوفاء، وخذ يعني ممن كان في عصره، وإلا فهو يهودي، هو اليهودي من الكفار، والكفار حطب جهنم. قال والحليم بالأحنف، ها ايش قاطها قال هنا بعض القصة يا اخوان شكرا ان شاء الله الذي سمعنا قراءه الحاشيه. قال والصفيح والحليم بالاحنف تقدم، والصفيح بتحبان وهو القاضي ما تقدم معنا، لقد علم الحي اليمانون انني اذا قلت اما بعد اني خطيبها. قال والخطيب بقص، قص بن ساعده قص، والشجاع بامر بن مهدي كرس، والحكيم بلقمان، والذكي بإياس. اشتهر آخرون بصفات ذميمة فجرى التشبيه بهم أيضا، فيشبه العي بباطل، ماذا باطل له قشرة، من لي رجل اشتهر بالعي، اشترى غزالا مرة بأحد عشرة درهما، فقيل له كم اشتريت هذا الغزال؟ فما قبل أحد عشر الغزال ماسك بالغزال بيد، فقال لقيل له بكم اشتريت هذا الغزال؟ فأراد أن يقرر هذا العدد الذي اشترى به الغزال، فمس يديه وأخرج لسانه وقل عشرة واحد أحد عشر، فانفض الغزال، والغزال يعني شديد السرعة، فضرب به المثل في العين. والأحنق بهبنقة، والنادم بالكسعي، ندمت ندامة الكسعي لما رأت عيناه ما صنعت يداه. هذه أخذها فقط من هذا، أخذها من هذا، وإلا على أصل البيت، على أصل البيت هذا الذي كما في مختلف الصحاح في مات الكساء. والبخيل، وعندنا حاشية في قصته، والبخيل بمارد، والهجاء بالفطيئة ما ترك أحدا حتى نفسه هجاها، والقاتل بالحجاج.
سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا
إله إلا أنت. يا إخوان درس المجاز يحتاج إلى حضور ذهن، وسنقرأ المقدمة إن شاء الله. ثم
في هذا المجال
على ثلاثة أحوال، منهم اختلف الناس في إثبات المجاز وفي نفيه على ثلاثة أحوال،
فمنهم من أثبت مطلقا، والمراد بالإطلاق في لغة العرب وفي القرآن، في لغة العرب وفي القرآن، فمنهم من أثبت المجاز في لغة العرب وفي كتاب الله عز وجل، ومنهم من نفاه مطلقا، ومنهم من نفاه مطلقا، نفاه في لغة العرب ومن باب أولى في القرآن، ومنهم من نفاه في القرآن وأثبته في لغة العرب. فأرباب القرن الأول وهم المثبتون للمجاز في كتاب الله وفي لغة العرب هم عامة البيانيين، عامة البيانيين يقولون بإثبات المجاز في القرآن وفي كتاب الله. والقول المقابل لهذا القول هو قول شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله وتلميذه ابن القيم عليه رحمة الله، نفوا أن يكون هناك مجاز في القرآن وفي أو في لغة العرب. ومنهم من فصل فأثبت المجاز في لغة العرب ونفاه في القرآن، وذكر الشيخ ابن تيمين عليه رحمة الله أن من القائلين بهذا القول الشنقيطي صاحب أضواء البيان عليه رحمة الله، ولكنك إذا نظرت إلى رسالة الشنقيطي في المجاز التي ألفها وهي ملحقة في آخر أضواء البيان
وفي نفيه على ثلاثة أقوال.
فمنهم من أثبت مطلقا، والمراد بالإطلاق في لغة العرب وفي القرآن، في لغة العرب وفي القرآن، فمنهم من أثبت المجاز في لغة العرب وفي كتاب الله عز وجل، ومنهم من نفاه مطلقا، ومنهم من نفاه مطلقا، نفاه في لغة العرب ومن باب أولى في القرآن، ومنهم من نفاه في القرآن وأثبته في لغة العرب. فأرباب القول الأول وهم المثبتون للمجاز في كتاب الله وفي لغة العرب هم عامة البيانيين، عامة البيانيين يقولون بإثبات المجاز في القرآن وفي كتاب الله. والقول المقابل لهذا القول هو قول شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله وتلميذه ابن القيم عليه رحمة الله، نفوا أن يكون هناك مجاز في القرآن وفي أو في لغة العرب. ومنهم من فصل فأثبت المجاز في لغة العرب ونفاه في القرآن، وذكر الشيخ ابن تيمين عليه رحمة الله أن من القائلين بهذا القول الشنقيطي صاحب أضواء البيان عليه رحمة الله، ولكنك إذا نظرت إلى رسالة الشنقيطي في المجاز التي ألفها وهي ملحقة في آخر أضواء البيان تجد أنه مع شيخ الإسلام وتلميذه ابن القيم، فإنه ذكر قولهما بأنه لا مجاز لا في اللغة ولا في القرآن، وقال وهو الحق، وإنما ذكر بعد ذلك أمورا تجوز في اللغة وتمتنع في القرآن من باب أن يرد المجاز في القرآن، فإن عنوان الرسالة لهذا القصد، فقال هناك أشياء يجوزها ماذا البلاغيون بيانيون وأصحاب المعاني يجوزونها في اللغة ولا يجوز أن تكون في القرآن، كما ذكرنا لكم من قبل من تلك الأشياء ماذا بارك الله فيك قسم التالي مثلا من تلك الأشياء تجاهل العارف الذي هو أسلوب الحكيم وذكر بعض الأشياء التي تجوز عند البلاغيين في لغتهم يعني تجوز عند البلاغيين وهي منفية في كتاب الله عز وجل ولكن هو مع شيخ الإسلام فيما يظهر والله أعلم لأنه لا مجال لا في القرآن ولا في لغة العرب وإنما أراد أن يصل إلى شيء من الأشياء فإنه ذكر مقدمة ذكر كلاما يعني ما لا بارك الله فيكم تابع فيه النظار حتى يقرر إبطال وقوع المجاز في القرآن من أحب أن يراجعه في ذلك الموضع وبين أيدينا أو بين أيديها في آخر تسجيل البلاغة أنا نسيت نصور الإخوة ما عنده كتاب يأتي به مبحث جميل ومبحث ما بارك الله فيك شيء ذكره صاحب الكتاب نقلا عن مجلة البحوث الإسلامية عدد 47 فقال قال الشيخ مصطفى بن زيد الطياحنة في بحث له بعنوان مفاسد المجاز بحث بعنوان مفاسد المجاز ويستفاد في المجاز من كلام شيخ الإسلام في الفتاوى ومن كلام ابن القيم في مختصر الدواعي ومن رسالة الشنقيطي المشار إليها فقال صفحة 147 ما نفسه المجاز صنعة اعتزالية كلامية نحن القرآن سنقرأ وبعد ذلك نلخص يعني أهم النقاط والعناصر التي نحتاج إليها فقال المجاز صنعة اعتزالية كلامية محضة هذه أول فائدة أن المجاز لم يأتي من عند الله عز وجل ولا من عند رسوله ولا ممن يعتمد عليه وإنما هو صنعة صنعها المعتزلة وغرضهم يأتي ذكره المجاز صنعة اعتزالية كلامية محضة تقوم على أساس صرف على أساس صرف الألفاظ العربية عن منطقها وتحويل هذا المنطوق عند دلالاته المألوفة المعهودة عند العرب ولدى رجالات الصدر الأول في الإسلام هذا بالإضافة إلى كونه التكأة التي اعتمد عليها لتعطيل صفات الخالق وإنكار حقائق إقراره وأفعاله سبحانه ولي عنق مفهوم الإيمان عن دلالته ومعناه وتشويش دلالات آيات الكتاب الحكيم في أذهان عامة المسلمين فذكر أن المعتزلة ومن شابههم اعتمدوا على المجاز واتكلوا عليه في مجموعة أمور في تعطيل صفات الخالق وفي إنكار حقائق أقواله وأفعاله وفي لي مفهوم الإيمان شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله كما سيأتي له نفصل هذا بعد ذلك وفي تشويش دلالات آيات الكتاب الحكيم في أذهان عامة المسلمين قال وسوف نحاول هنا الوقوف على أهم هذه المفاسد الناجمة عن القول به وإقرار وجوده في القرآن الكريم في القرآن الكريم ولغة العرب يعني الوقوف على أهم هذه المفاسد الناجمة عن القول به والناجمة عن إقرار وجوده في القرآن ولغة العرب منبهين على ما له من أخطار تركت بصماتها واضحة في مجال النيل من أصول هذا الدين الحنيف وزعزعت بل وتحطيم مرتكزاته المثلى في مجالات العقيدة والتشريع طيب باعتبارها الطاغوت الرديف لطاغوتي التأويل وتقديم العقل على النقل إذن ظهر في ذلك العصر الذي نبغ فيه القول بالمجاز ظهرت عدة طواغيت الطاغوت الأول المجاز والطاغوت الثاني التأويل والطاغوت الثالث تقديم العقل على النقل والتأويل معناه تحريف النصوص قال فالقول بالمجاز طيب ثم بعد ذلك قال القول بالمجاز بدعة وضلالة قال فالقول بالمجاز بدعة محدثة واصطلاح حادث هذا الذي تعرفه أن القول بالمجاز بدعة واصطلاح حادث ما عرف إلا بعد القرون الثلاثة الأولى المشهود لها بالخيرية فما نقل عن أحد من الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين ولا من التابعين ولا من تابعيهم بإحسان أنه قال به أو أشار إليه، كما لم يتكلم به أحد من الأئمة المشهورين في العلم كأبي حنيفة ومالك وإسحاق بن راهوية قال أو الليث بن سعد، بل ولا تكلم به أو التفت إليه أحد من أئمة اللغة كخليل بن أحمد وسيبويه وأبي عمرو بن علاء وكسي والفراء وأبي زيد الأنصاري والأصمعي وأبي عمرو الشيباني. وأول من تكلم بلفظ بالمجاز أبو عبيدة معمر بن المثنى. يعني يا إخوان لفظة المجاز وهذا الأمر والطاغوت الحادث لم يكن معهودا عند الصحابة ولا في القرون المفضلة. أول من أتى بلفظة المجاز هو أبو عبيدة معمر بن المثنى عليه رحمة الله، ولكنه لم يقصد بالمجاز ما قصده المعتزلة، وإنما أراد بالمجاز يعني الأشياء التي تجز في لغة العرب. فقوله مجاز القرآن يعني تفسير آيات القرآن، فهو كما ينقل عنه البخاري رحمه الله تعالى في كتابه في صحيحه ينقل من مجاز القرآن لأبي عبيدة معمر بن المثنى ويذكر أقواله، فهو يفسر هذا بهذا ويفسر هذا بهذا كقول بعضهم في معاني القرآن، بعضهم ألف كتبا في معاني القرآن وأبو عبيدة ألف كتابا في معاني القرآن وسماه مجاز القرآن، بمعنى الأشياء التي تجوز أن تفسر بها ألفاظ كتاب الله عز وجل، ولا يريد هذا المعنى الذي ذكره هؤلاء. ولذلك قال هنا قال صنف بعنوان المتوفى سنة 1200 هجرية، صنف بعنوان صنف كتابا بعنوان مجاز القرآن، إلا أنه لم يعني به قسيم الحقيقة الذي يدرس هنا، وإنما عنى بمجاز الآية معناها وتفسيرها على عادة غيره ممن سمى كتابه في فهم دلالات الكتاب العزيز معاني القرآن ليس غير، كما ورد استعمال لفظ المجاز على لسان الإمام أحمد بن حنبل المتوفى سنة 41 أو 200 هجرية في كتابه الرد على الجهمية والزنادقة، حيث قال رحمه الله أما قوله سبحانه لموسى إنا معكم مستمعون فهذا من مجاز اللغة، هو يريد أن يرد شبهة، هذه الشبهة وهي ماذا ربما ورد على المسلم فقيل له كيف في آية يقول الله عز وجل إنا معكم مستمعون وإن هذه من الألفاظ الدالة على الجمع، وفي آية إنني معكما أسمع وأرى الإفراد، فهل هذا ماذا بارك الله فيك تناقض في كتاب الله؟ فقال الإمام أحمد كما نسب إليه في هذا الكتاب قال هذا من مجاز اللغة، فمجاز هنا بمعنى مفعل يعني من أشياء من الشيء الجائز في اللغة، الشيء الجائز في اللغة. فقال حيث قال رحمه الله أما قوله سبحانه لموسى إنا معكم مستمعون فهذا من مجاز اللغة، يقول الرجل للرجل إنا سنجري عليك رزقك، رجل يقول لرجل آخر سنجري عليك رزقك، إنا سنفعل بك كذا، يعني يريد التعظيم يا إخوان، يريد أنه يؤتى بضمير الجمع لقصد التعظيم لقصد التعظيم. وأما قوله ما زال من كلام الإمام أحمد إنني معكما أسمع وأرى فهو جائز في اللغة، انظر قال فيما مضى فهو من مجاز اللغة، ثم قال في الآية التي بعدها فهو جائز في اللغة، فدل على أن قوله من مجاز اللغة يعني من شيء جائز فيها. قال يقول الرجل الواحد للرجل سأجري عليك رزقك سأفعل بك كذا، فإذا قال وواضح أن مراد الإمام أحمد من استعمال لفظ المجاز من استعماله لفظ المجاز أن ذلك مما يجوز في اللغة، كان يقول العظيم الذي له أعوان إنا فعلنا كذا وسوف نفعل كيف، لا أنه استعمال اللفظ في غير موضع له وأنه خلاف الحقيقة. فإذا ماذا أراد الإمام أحمد في قوله بأن هذا من مجاز اللغة يعني من الشيء جائز في اللغة، وذكر هذا أيضا الشنطيطي رحمه الله تعالى في تلك الرسالة. قال رحمه الله قال ومما يؤكد مراده هذا قوله في التعليق على الآية الثانية فهو جائز في اللغة، فدل ذلك على أنه أراد في المجاز الجائز لغة لا المجاز بمدلوله الاصطلاحي الذي وضعه المتأخرون وتعرفوا عليه. ما هو المجاز بمدلوله الاصطلاحي؟ هو ما سنتطرق إليه لعلنا في ماذا في الدروس القادمة، وهو يقولون الشيء يطلق حقيقة على أمر من الأمور فإذا أطلق هذا على شيء آخر يشبهه سموا ذلك مجازا كما تأتي معنا. فلفة الأسد يقولون موضوعه للحيوان المختلف، فإذا أطلقت لفظة الأسد على شخص من الأشخاص الشجعان كان هذا في عرفهم مجازا، كان هذا في عرفهم مجازا. طيب قال وإن أول من تكلم بالمجاز بمعناه الاصطلاحي الذي هو نقل الحقيقة المعتزلة والجهمية ومن تبعه من أهل الكلام، اشتهر القول به عنهم بعد 104 الهجرة، وليس من بين من قال به منهم عالم من أعلام الإسلام الذين يوثق بهم في فن من فنون الإسلام المختلفة كالتفسير أو الحديث أو الفقه أو علم أصول الفقه أو اللغة العربية. كما قلنا لكم من مثل مثلا ماذا أجاحر، من مثل النظام، من مثل الزمخشري، من مثل السكاكي، وكل هؤلاء يسيرون في طريق واحد وهو طريق تأويل الصفات وتحريف الصفات. يعني ماذا بارك الله فيكم على طريقة المعتزلة والأشاعرة. فقال فدل هذا كله على أن القول بالمجاز إنما هو بدعة اعتزالية محضة صناعة كلامية صرفة اجتهد في نشرها والتبشير بها وتدعيم أصولها ووضع قواعدها بعد 104 من تحقيق الأغراض المشكورة تلتقي في نهايتها للعمل على زعزعة وصولها بالدين والنيل من ثوابته وصرف الناس عن فهم هذه الأصول. وتلكم الثوابت الفهم السديد لنا وستكلم صعب تلكم. طيب مواكبة في ذلك كله لبدعة أخرى ظهرت هي الأخرى مزامنة معها موافقة لها في المصدر والنشأة والمنهج والغرض، ألا وهي بدعة التأويل. مصدرها تحريف النصوص، مصدرها من إخوان المبتدعة، وكذلك أيضا نشأة نشأتها في عصر متقارب، ومنهجها والغرض منها تحريف وماذا بارك الله فيكم تعطيل الخالق عز وجل عن صفاته. قال هذا علم بأنه لو كان في القول بالمجاز والتأويل أدنى ذرة خير أو أدق شعرة فضل لكان صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم من أهل القرون المفضلة أسبق الناس إليه باعتبارهم السابقين أبدا إلى كل خير وفضل، لا أن يكون سبقا إليها أعلاج علم الكلام. والعلم هو العظيم من كفار العجل، يعني من من الذي قتله؟ عمر بن الخطاب رحمه الله عنده المغيرة من شعبة شمعنا عجل، يعني من كفار العجم، من كفار العجم يعني يكون عبدا أو يكون